سلطانية زجاجية ضخمة تحتوي على حبات الفول السوداني الغير المقشور كانت تتوسط الطاولة، بينما تناثرت حولها أقلام التلوين، وحيث انسكب بعض من قدح الشوكولاتة الساخنة الذي كانت تشربه منذ قليل. كانت فرحة تجلس على كرسي من الخوص في وسط الحديقة وترسم عندما اقترب منها أسامة بعرجاته التي لم يتمكن بعد من التخلص منها. ما زال موضوع الكسر يؤلمه، قال يحييها: صباح الخير. صباح الخير، لماذا استيقظت متأخرا؟ كنت متعبا، فقد سرت لمسافة طويلة، ولأول مرة بعد الحادث عندما خرجت أمس مع سليمان. أين أمي؟ خرج الجميع. الجميع؟ قال أسامة متعجبا بينما كانت تمص آخر ما تبقى في القدح بتلذذ. أخرجت لسانها ولعقت مع ما على شفتيها من بواقي الشوكولاتة، وقالت وهي تعد على أصابعها: السيد حسام أولا، وبعده السيد أحمد، ثم خرجت السيدة دولت وحدها على عجل بعد أن جاءها اتصال على هاتفها الجوال. أما السيدة مريم فخرجت بعد أن طلبت من عمي صلاح أن يوقف لها سيارة أجرة. وأخيرا خرجت السيدة ريم وحدها بعد أن تركت مروان مع أمي بالمطبخ. وكيف خرجت مريم وهي مريضة؟ يبدو أنها لم تخبر السيدة دولت أنها ستخرج، هكذا قالت أمي عندما رأتها تخرج بعدها. جلس أسامة على الكرسي بجوار فرحة وكان حائرا. هناك أمر ما يدور بالبيت. قفزت الأسئلة إلى ذهنه كحبات الفشار واحدا تلو الأخرى. أين ذهب الجميع؟ قفزت إلى ذهنه تلك الجملة المتفرقة التي قالتها له الصغيرة فرحة ولم ينتبه لها جيدا. لماذا السيدة مريم حزينة؟ هي حزينة، 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 حزينة لأنها تحبه لكنه لا يحبها. أخبرتني أمي أن لا أحكي. ستضربني أمي، هل أخطأت؟ هل ستطردننا من البيت؟ قام كالمحموم يقطع الحديقة ذاهبا وإيابا. ما زالت ساقه تؤلمه، كان يعرج ويستند من آن لآخر على أقرب شيء إلى يده. ظلت فرحة تلاحقه وتتحدث إليه وتثرثر وهو لا ينصت لها. وقفت بينه وبين البيت ثم فتحت ذراعيها ورفعتهما لأعلى مشيرة إلى البنايتين الفارهتين المنتصبتين أمام البيت وقالت: السهام تسقط من أعلى. تذكر رسمتها للبيت بنوافذه المفتوحة وفوقه عينان كبيرتان مخيفتان. رفع رأسه فرأى السيدة رقية التي تسكن في البناية المقابلة وهي تقف وتحملق هنا وهناك وتراقب الطريق. التقت عيناه بعينيها فهزت رأسها تحييه. رد التحية بهزة رأس خاطفة والتفت لفرحة وسألها بحدة: ماذا تقصدين يا فرحة؟ كفي عن الحديث بالألغاز. كانت تلك المرة الأولى التي يحدثها فيها بتلك الطريقة. مما أخاف الصغيرة فركضت بعيدا عنه واختبأت خلف شجرة قريبة تختلس النظر إليه من خلفها كقط صغير وعاد لحيرته. بعد قليل وقفت سيارة أجرة أمام باب البيت. كانت مريم التي بدا عليها الحزن الشديد صارت بخطوات ثقيلة نحو الباب. التفتت لوجه أسامة ولاحظت توتره. دلفت أمامه من الباب وهو يسألها: أين كنت؟ جالت بعينيها في المكان ثم قالت: كنت عند صديقة. من هي؟ لماذا تسأل؟ ولما أنت منزعج هكذا؟ ألست مريضة؟ بلى يا أسامة، مريضة جدا وأشعر بدوار شديد. أسندها وصار معها نحو غرفتها. كان ظهرها يؤلمها وكانت تشكو من صداع بالرأس. أشفق عليها فأعاد سؤاله بصوت خفيض وقال: أخبريني إذن، أين كنت الآن؟ لا أستطيع. لماذا؟ صمتت فلاحقها بسؤاله بعد أن جلست: لماذا أنت حزينة؟ لديك زوج محب وخلوق ويهتم بك، لماذا أنت مكتئبة وقد عنى ما عناه ليتزوجك؟ لماذا لا تهتمي به بدلا من العبوس في وجهه؟ ألا يستحق منك ابتسامة على الأقل؟ كانت مريم تنصت إليه وهي شاحبة، ابيضت شفاتها وزاغت عيناها ثم فقدت وعيها أمام عينيه. تلقفها أسامة على ذراعه وحملتها معه أمه التي كانت قد وصلت للتو بينما كان يلوم أخته ورفعها على السرير وبدأ يحاول إفاقتها. مرت لحظات صعبة عليهما حتى فتحت مريم عينيها واستعادت وعيها وجلست بينهما تبكي وأمها تهدئ من روعها، كانت تخفي شيئا ما. ازدردت السيدة دولت ريقها ومسحت وجهها بكفها، ثم التفتت لابنتها لتتأملها بإشفاق وقالت: أين كنت يا مريم؟ وكيف تخرجين وحدك دون أن تخبرني؟ ألم نتفق أن نذهب سويا؟ بملامح متعبة لم تجبها مريم. تذمر أسامة وهو يطلق زفرات وقال بانفعال: لما هذا الغموض؟ لا أفهم، أخبريني الحقيقة الآن. ران عليهم صمت مطبق فقال بعصبية: سأتصل بأحمد لأعرف منه أين كنت يا مريم، أنتم تخفون عني شيئا ما. انقبضت معدة مريم وقالت بفزع: أرجوك لا تخبره أنني خرجت من البيت. إذن أخبريني أين كنت. تبادلت مع أمها نظرات ذات معنى هو يجهلها، ثم قالت وهي تخفض عينيها: كنت أعطي لأمه مبلغا من المال، هاتفتني أمس وأخبرتني أن أحمد لم يعطيها شيئا منذ شهر وقد اعتادوا على مساعدته لهم. سألها بريبة: وأين مرتبه؟ قالت مريم بتوتر: اشترى هاتفا جديدا منذ 3 أسابيع. في تلك اللحظة تعللت مريم بصداع في رأسها وطلبت منهما إطفاء المصابيح وإغلاق الباب. انتبهت سيدة دولت لكونها قد تأخرت على والدها وطلبت من أسامة أن يأتي معها ليفحص صدره فهو مريض جدا، فخرج معها والخوف من الموت ما زال ينقر برأسه، يخشى أن تموت مريم أو أن يباغته الموت فجأة. أما أمه فكانت وسويس الشيطان تنهش بصدرها لأنها كانت تعلم خبيئة ابنتها. بدأ الأمر قبل الحادث. كانت سيدة دولت تلاحظ نظرات أحمد لريم وتتبعه لها، أبدى اهتماما مبالغا فيه بابنها مروان. كان يقبل على مجلسهم عندما يخرج حسام ويدبر عندما يعود من عمله. بعد الحادث كانت تعود للبيت فتفاجئ بالهمز واللمس بين أم صالح وأم فرحة. كلتاهما لاحظت اهتمامه بريم وجلوسه معها طوال النهار أمام التلفاز، وهي تعلم كيف تدرك النساء تلك الأمور. كانت فرحة هي العين التي نقلت لها كل شيء يحدث أمامها بالتفصيل. الفتاة قوية الملاحظة، ونظرا لقلة اختلاطها بأترابها تحولت إلى كائن صغير يتحدث بلغة الكبار، لغة النساء. فهي لا تفارق خيال أمها، والآخرة ترتر كثيرا مع أم صالح. فرحة كانت تميل لتقيم كل شخص تلتقي به. أخبرتها أن أحمد لا يصلي بانتظام، وكانت دولت لا تعلم بهذا الأمر. وأخبرتها أنه اشترى هاتفا جديدا، كما أخبرتها أنه لا يهتم بمريم أثناء غيابها. والمؤلم أنها انتبهت للجيران وهم يراقبون نوافذ البيت. لاحظت الصغيرة أيضا أن أحمد يصعد إلى سطح البناية وينحني على المطل ليراقب ريم وهي في غرفتها، حتى أنها عندما صعدت رأت الأريكة التي تتمدد عليها أمام التلفاز، وأخبرتها أن تحركها من تحت النافذة. لكن ريم لم تنتبه لملاحظتها. بعد أن مر أسبوعان على الحادث عادت دولت للبيت فوجدت جارتها السيدة رقية تنتظرها بصالة الاستقبال. كانت السيدة رقية تعيش وحيدة بعد أن تزوج أكبر أبنائها وسافر إلى السعودية، بينما استقرت البنات بعد زواجهن في محافظة أخرى بعيدا عنها. كانت طويلة وهزيلة جدا وكأنها مصابة بالجفاف. تلك النظارة سميكة العدستين التي تستقر على أنفها وأذنيها كانت تخفي خلفها عينين فضوليتين. كان لديها من الفراغ ما يكفي لمتابعة كل شاردة واردة بالحي. شرفتها العالية جعلتها تراقب الجميع. قالت بعد أن انتهت من تناول قهوتها وأنهت مع آخر رشفة منها سرد أخبار كل سكان الحي: تعلمين أنني أحبك يا دولت، وأنت غالية على قلبي يا رقية. أردت أن أخبرك بشيء لاحظته، وتعلمين أنك بمثابة أختي. تفضلي. هل أنتم معتدون على الصعود لسطح البناية؟ أحيانا. لماذا تسألين؟ وهل مريم دائما بالبيت؟ أعلم أنك لا تطرحين الأسئلة لمجرد الاستمتاع، أخبريني ما الأمر؟ تواجهين برأيي وضعا صعبا هنا، هات ما عندك يا رقية. رأيت ريم مع أحمد على سطح البناية يتحدثان طويلا ومعهما مروان. كانت تضحك بدلال كعادتها، صوت ضحكاتها جعلنا نخرج للشرفات. ازدردت السيدة دول طريقها وقالت بهدوء: لابد أنها كانت تعرض ابنها للشمس كما نصح طبيب الأطفال، فالشمس حجبت عن الحديقة بسبب ارتفاع البناية التي تسكنون بها. وهل يحتاج أحمد أيضا لأشعة الشمس؟ لابد أن بينهما سرا ما، أعلم ذلك بحكم خبرتي ونظراتي العميقة للناس. عزيزتي، ما نراه ظاهريا شيئا يختلف عما نثبته، قد تبدو الأمور على غير حقيقتها من بعيد. أتمنى أن يصعد معها زوجها في المرة القادمة. أطلقت كلمتها الأخيرة كطلقات الرصاص، ثم نهضت فورا وكأنها جندي، ثم سلمت ببرود على السيدة دولت التي كان جسدها كله يرتجف من شدة الغيظ. ضايقتها طريقتها في الحديث ومرت عليها الليلة كالجحيم، كانت مشغولة بابنها عن الدنيا. سألت سليمان عن أحمد حيث كان دائما يلازم والدها ويعتني به، فعرفت منه أن أحمد غالبا يجلس في غرفة المعيشة مع ريم أمام التلفاز، وأنه لا يرى مريم أبدا ولا يسمع صوتها بالبيت. طلبت من زينب زوجة أخيها في الأسبوع الأخير أن تلزم البيت لرعاية والدها ومريم. أبدت زينب على استحياء ملاحظات على كثرة حديث أحمد مع ريم وكثرة ضحكهما، وكان البيت لا يمر بمصيبة. كان حسام مشغولا مع أمه في هذا الوقت. بعد أن عادوا جميعا للبيت، ظنت أن الوضع أفضل مما كان عليه، وأنها شوشرت وألسنت تلوك في الأعراض بلا حساب، لكن القلق كان ينهشها ليلا ونهارا. لاحظت بعد فترة أن ريم توقفت عن الخروج من غرفتها والتزمت الجناح الخاص بها وبزوجها، حتى أنها كانت تطلب أن يحمل لهم الطعام هناك. كما لاحظت العصبية الشديدة التي اعتارت أحمد، كان كالمجنون وبدأ قاسيا على زوجته. كانت في حيرة ولم تدري ما تفعله، هل تخبر ابنتها بالحقيقة أم لا؟ فجأتها ابنتها أنها تعرف كل شيء عن زوجها وريم. أخبرتها أن بينهما رسائل كثيرة وأنها اطلعت عليها، كما أخبرتها أن ريم صدتها في النهاية وانقطعت عن التواصل معه عندما صرح لها بإعجابه وحبه في إحدى الرسائل المكتوبة. أدركت دولت سبب مرض ابنتها وهوانها وحزنها، كانت تراقب كل شيء وتحترق. قهرها علم ابنتها بالأمر وهدأت في صدرها وسوسة الشيطان تجاه ريم، لكنها لمت عليها تبسطها معه منذ البداية. لم تخبر أسامة بما تعرفه وفضلت أن تخفي عنه الأمر حتى لا تحزنه. في غرفتها كانت مريم تدفن دموعها في وسادتها، وكل دمعة مصحوبة بزفرة حارة. عاشت كل شيء منذ البداية، أحست بزوجها، لاحظت نظراته تبعت شروده، وصلتها أصوات ضحكاته مع ريم، كما أدركت أنها صدته وامتنعت عن مراسلته، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يسرت له الطريق، بعد فوات الأوان، بعد أن عكرت عليها صفو علاقتها به. لم تفضح مريم سر زوجها كما نصحتها أمها، بينما كانت تسلم المال لأمه من أجل زواج شقيقته اليوم، لم تشكه إليها، كانت تنتني على ما تحمله من هم، بل أخفت خيبتها وحملتها كما تحمل ابنها في جوفها، وعادت للبيت بحمل ثقيل. كانت الرياح تصدر صفيرا مخيفا، الغبار المتطير أجبر الناس على إغلاق النوافذ والقرار في البيوت. أسرع من البيت كله إلى غرفته وتدثروا بالأغطية الصوفية وغطوا رؤوسهم وأذانهم بالقبعات الصوفية، فقد كان البرد شديدا جدا. كانت مريم الوحيدة التي لا تشعر بالبرد، فغليان دمائها في عروقها وهي تراقب عيني أحمد وهما تحلقان ريم طوال النهار، جعل جسادها كله يشتعل. احمر وجهها واحتقنت عيناها، قررت أن تنهي الأمر، حان الوقت لمواجهة زوجها. فقد أرهقها ما انتنت عليه من ألم نهش من نفسها الكثير، قالت وهي تعصر بكفيها ملاءة السرير الذي كانت تجلس عليه: لقد قرأت الرسائل، أي رسائل؟ رسائلك على الهاتف والفيسبوك لريم، تصريحك بالحب لها أوجعني. لم تتوقف عن الكتابة حتى بعد أن سبتك وأهانتك. مادت الأرض به حيث كان يقف، غاص قلبه في أحشائه، حدثته نفسه بالانصراف، تمتم غاضبا: كيف تتجسسين علي؟ تجاهلت سؤاله وقالت بنبرة مرتعشة: ريم زوجة رجل آخر يا أحمد، وهذا الرجل هو أخي. طأطأ رأسه وهربت الدماء من وجهه، ظن أنها ما زالت ضعيفة سهلة المراس كما في السابق. تناول قناعا من أقنعته التي اعتاد أن يستخدمها كثيرا. حاول أن يبدو حزينا كي تشعر زوجته أنه آسف لما حدث. لم يحاول الدفاع عن نفسه، بل حاول طلب المغفرة: سامحيني، كان لهوا وكانت نزوة، لا أعلم كيف فعلت هذا، أرجوك سامحيني، فأنا أحبك. ردت بحدة دون أن تنخدع بنظراته الحزينة: كاذب، كف عن دموع التماسيح، أخرج من الغرفة، أنت غريب عني. حاول أن يضع يده على كتفها لكنها تملصت منه بقسوة، علته حمرة الخجل، ثم استجمع قواه وقال: لا بد أن نتناقش. اخترقته نظراتها كالرصاصة وقالت: لا مجال للنقاش، أنت مجرم. تبدلت حمرة الخجل بحمرة الغضب، نظر إليها كما ينظر لوردة ذابلة كانت جميلة، ونظرة عندما قطفها لأول مرة، وفي تلك اللحظة شعر أنه لم يعد يحبها، فقال بازدراء: وأنت مقصرة. كانت تشعر بدوار يجعلها تترنح على حافة الكلمات، لكنها تمالكت نفسها وتركته يفرغ ما في جوفه من سموم. سألته بصوت غضيض مختنق: وفيما قصرت؟ أخبرني، أنا لم أطلب منك أن نترك بيتنا وننتقل إلى هنا، ولم أشك يوما من شيء، لم أتوقع أبدا أن تنظر لزوجة أخي، كنت أثق بك وبحبك لي. ابتسم بسخرية وقال: سمعتهم بالمطبخ يتحدثون مع أمك عنها بإعجاب، وصفتها الخادمة أمامي أكثر من مرة، لست أقل منها جملا، لو خرجت بزينتي لوصفوني الناس بأكثر مما يصفونها به. أشاح بنظره عنها وقال: طلبت منك أن نؤجل الحمل لنستمتع أولا بحياتنا، كنت تتعجلين الأمومة. هذا ليس بيدي، الحمل رزق وتلك مسؤولية مشتركة. قال بتشفي: ازداد وزنك، دائما أنت شاحبة ومريضة، تنامين كثيرا، حتى ملامحك الرقيقة تغيرت. احتبست أنفاسها لحظة وشعرت بالغضب يمزق ضلوعها، وأخذت تعد نبضات شرايين رقبتها. قبضت على دموعها وقالت بصوت محترق: وهل لا بد أن أكون جميلة دائما لتحبني؟ أليس الحب في السراء والضراء؟ الحمل شيء مؤقت وسيزول، ألست فرحا لأنني سألد لك قطعة مني ومنك؟ ألم تسمع يوما عن زوج أحب زوجته حتى وهي مريضة، حتى وهي تتألم، حتى وهي تحتضر؟ زفر بحنق وقال ساخرا: الحمل مؤقت لكن أثره يدوم، سيتغير جسمك إلى الأبد، لن تعودي مريم ذات القوام الممشوق. صاحت وهي ترتجف، وكان لأنفاسها أزيز مسموع: ولماذا لم تعطيني أنت الفرصة لأثبت لك؟ كل النساء يخبران أزواجهن بهذا، وكلهن بدينات. شخصت صوب المرآة حيث انعكاس صورتها، كأنها تحدق في وحش مرعب، وقالت: أنت حتى لم تفكر في التعدد، أنت اشتهيت زوجة رجل آخر، أنت مقزز. وهل كنت سترضين بزواج من أخرى؟ كنت سأتوجع وأشعر بالقهر وأبكي كثيرا وأصرخ، ولكن كان سيظل حلالا. أما طمعك في زوجة أخي؟ انتابتها نوبة من الشجاعة وأضافت بنبرة ممزقة حزينة: ألم تعجب كريم؟ هي أيضا كانت كذلك، وهي حامل بابنها مروان، والآن عادت كما كانت، أنت لم تعطيني فرصة. لن تكوني أبدا مثل ريم. لماذا؟ زفر بحنق وقال بانفعال، وكأن ريم قد تمثلت أمام عينيه: النعومة والدلال، النظرة المغرية، الضحكة المبهجة التي تهز قلب الرجل، ملابسها، الطريقة التي تنظر بها لزوجها وعندما تغمز بعينيها، ملامستها لكتفه وذراعه من آن لآخر ونحن جميعا معهم، يدها وهي في يده وهما يصعدان الدرج أمامنا كل يوم ويتبادلان النظرات. أما أنت فزوجة تقليدية. صرخت بحنق مقاطعة طعناته المتتالية وهي تحترق. يكفي يكفي. كان قاسيا وفجا غليظا، مرر السكين على الجرح مرة أخرى وقال: كنت أسمع صوتهما كل ليلة يتسامران بعد أن تنامي، ضحكاتهما وأنسهما ببعضهما البعض كان يهزاني وكنت أحترق كل الليل. لماذا لم تغض بصرك؟ لماذا لم تنبهني وتخبرني بما تحتاجه؟ ألست سكنك؟ وكيف سأغضه وهي مباحة أمامي؟ كان الحديث معها سهلا، كنت أشاهدها وكأنني أشاهد الفاكهة المحرمة. جسد رائع وقوام ممشوق ووجه جميل وقلب متعب تهاجمه الأفكار بقسوة وأحيانا برفق. حفظت كل جزء منها، حفظته عن ظهر قلب. كانت نفسه قد اتسخت وبدا كلامه وكأنه بحاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. حاولت مريم أن تقول شيئا لكنها شعرت أن روحها تختنق. فتحت فمها لكنها لم تخرج الكلمات. خرجت أنفاسها متلاحقة وشعرت وكأن روحها ستتبعها. كانت تفعل كل هذا في غرفتهما الخاصة فقط. لم تشعر يوما أن هناك سببا يدفعها لإظهار أنوثتها وعلاقتها الخاصة مع زوجها أمام الجميع. لم يعطيها الفرصة، لم يحبها حقا. نعم، لم يحبها يوما. هذا ليس حبا أبدا. كانت مريم بالنسبة له زهرة اشتهى رائحتها فقط، ولما قطفها وذبلت زهد فيها والتفت لغيرها ولن يشبع أبدا. كان يتأرجح بين اعتقاده أنه ليس هناك شيء يخالف الأدب إذا ما سرد لها تلك المشاعر التي أحس بها عندما أحب ريم، وبين رغبته في تمزيقها بشراسة وكأنه ينتقم منها لأنها فقدت ملامح أنوثتها. كان مصرا على إخراج كل ما بجوفه من مشاعر، أراد أن يطعنها. ساد صمت ثقيل بينهما قبل أن يكمل: حتى العلاقة بينها وبين ابنها، وكيف تحضنه وتحمله بحنان وتهمس في أذنه من آن لآخر بعبارات فيها دلال ترقق فيها صوتها، الوشوشة، الهمس بكلام حلو إن أوشك على البكاء، كل هذا كان يجرني على جمر مشتعل. شعرت مريم وهي ترتعش خائرة الساقين أن هاوية مدوخة تنفتح تحت قدميها. تحدث أحمد بلهجة أكثر هدوءا ولكنها كانت تظهر عدوانية مدمرة وقال: الخطأ مشترك بيننا، لابد أن تدرك هذا جيدا. عودي معي ولنبتعد عنهم وسأمنحك فرصة أخرى لتصلحي من نفسك. صارت في جسدها لسعات وقالت بلهجة حادة: فرصة؟ أنت من ستعطيني فرصة؟ ثم ضحكت ضحكة ممزقة حزينة وقالت: إنك سردت لي أشياء كثيرة، كل أسرارك عرفتها على لسانك. لقد أصبح كل منا عدوا للآخر. أنت عار تماما أمامي، أنت حقير وشهواني، ليس من حقك أن تشتهي زوجة رجل آخر. صفر بحنق وقال: كيف أمكن لشخصين كان قريبين جدا إلى بعضهما حد الالتصاق أن يتعامل كغريبين هكذا؟ سألها وكأنه يسأل صديقا قديما. لم يكن في صوته علامات حنين أو ندم، كان يلومها. أراد أن يؤلمها بشدة، أن يلقي بالخطأ عليهما معا. كان يشعر بالرغبة الملحة في البقاء معها رغم كل شيء، وكأنها ضرورة من ضروريات الحياة. صاح في وجهها فسقط قلبها سقوط ورقة الشجر من الرياح: لملمي أغراضك ولنعد للبيت. استطرد قائلا بحدة: يؤسفني أن أكون قاسيا، كنت أتمنى أن تغفري لي، لكن على أي حال لم أعد أحبك كما تعودت أن أكون، سأرحل الآن. أدركت مريم أن كل الملامات التي ستوجهها له الآن لن تجدي في شيء. خرجت غاضبة من غرفتهما بخطوات وائدة مهزومة وسفقت الباب خلفها. شعرت بالبرودة تسري في أوصالها. فجلست بهدوء في ركن المطبخ وأطفأت الأضواء. خرج أحمد مسرعا كالإعصار من البيت وشفتاه ترتجفان. انتبهت مريم لوجود أمها التي كانت قد أنصتت لكل شيء. كان صوت أحمد عاليا بالقدر الكافي ليخترق الجدران ويكشف القناع عن وجهه القبيح. أشعلت الضوء واقتربت منها بهدوء، ثم لمست خدها بحنان. أخبرتها مريم بصوت خافت وهي تتجرع عبارتها: أشعر أنني لست على ما يرام، أريد البكاء. كانت تريد أن تجمع شتاتها، لكنها لم تجد شيئا لتجمع شتاته. سالت دموع الحنق على وجهها. الآن اتخذت قرارها، ستطلب الطلاق.